السادس اللعن، الأمر اللي مذكور عنه ومنهي عنه من اللسان اللعن. فإياك أن تلعن شيئا مما خلق الله تعالى من حيوان أو طعام أو إنسان بعينه. الله الله، شوف العلامة. ولا طبعا الإنسان بعينه دي شرحنا فيها محاضرتين في الإحياء. ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشرك أو كفر أو نفاق، فإن المطلع على السرائر هو الله تعالى، فلا تدخل بين العباد وبين الله تعالى بأنك أنت تحكم عليهم. إن الله لم يجعلك حاكما على العباد، بل هو الحاكم سبحانه وتعالى على عباده. يبقى فإياك أن تلعن شيئا مما خلق الله تعالى من حيوان أو طعام أو إنسان بعين. وقلنا أن يجوز أن احنا الوصفات المذمومة نتكلم فيها، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا بدون تعيين الشخص، ويتكلم عن الصفات، ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، ماشي الوصف. لكن لا تلعن حيوان بعينه أو طعام بعينه أو إنسان بعينه. لما كانت المرأة تركب الدابة فلعنتها قال انزني عنها فإنها ملعونة، وبعدين إيه أطلقوها، ما حدش بقى يركبها بعد كده الدابة الملعونة دي، الناقة يعني. ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشرك أو كفر أو نفاق، فإن المطلع على السرائر هو الله تعالى، فلا تدخل بين العباد وبين الله تعالى، إلا من نطق بالكفر الصريح المريح الذي ليس له علاج، عند ذلك لا، نرد إلى الإسلام ونجادل بالتي هي أحسن وما إلى ذلك. وأعلم أنك يوم القيامة لا يقال لك لما لم تلعن فلانا ولما سكت عنه، بل لو لم تلعن إبليس طول عمرك ولم تشغل لسانك بذكره لم تسأل عنه ولم تطالب به يوم القيامة. واعلم أنك يوم القيامة لا يقال لك لما لم تلعن فلان. في ناس يقول لك إيه، لازم تلعن كل الطواغيت، هؤلاء عقلهم ضيق. طب افرض في طاغوت أنا ما أعرفوش، ما الطواغيت دي غير محصورة، خلاص افرض واحد ما لعنتوش، قال لك إذا ما لعنتوش تبقى أنت كافر. أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام وخلاص انتهى الأمر، لازم تلعن كل الطواغيت. فإياك أن تلعن شيئا مما خلق الله تعالى من حيوان أو طعام أو إنسان بعينه، أي فكلمة بعينه متسلطة على الحيوان والطعام والإنسان. ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشرك أو كفر أو نفاق، فإن المطلع على السرائر هو الله تعالى، فلا تدخل بين العباد وبين الله تعالى. واعلم أنك يوم القيامة لا يقال لك لما لم تلعن فلانا ولما سكت عنه، بل لو لم تلعن إبليس طول عمرك ولم تشغل لسانك بذكره لم تسأل عنه، أي بذكر لعنته واستبعاده، يعني رغم أن الله لعنه في الكتاب الكريم، لعنه الله على إبليس، ولم تطالب به يوم لم تسأل عنه ولم تطالب به يوم القيامة. يعني إبليس هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خلاص. ثم ذكره الله لتستعيد بالله تعالى منه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتلجأ وتجأر وتلتجئ وتستعيد بالله تعالى أن يعيدك منه ومن شره. لكن هو أحقر وأدحر من أن يكون له أثر، مخلوق من مخلوقات الله، مذموم ومضحوك، خلاص. لكن ربنا أمرك بكده فأنت بتذكره وتستعيد منه لأمر الله تعالى، وهو لا يملك لك نفع وضر، إنما دعوتكم فاستجبتم لي، وهكذا. وإذا لعنت أحدا من خلق الله تعالى طلبت به وسئلت عنه يوم القيامة، أي يوم القيامة، ولا تذمن شيئا مما خلق الله تعالى. ده الكمال بقى، لما قال لك ما تلعنش قال لك الدرجة العالية في الكمال، ما تذمش حد، كلها مخلوقات الله تعالى. ولا تذمن شيئا مما خلق الله تعالى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذم الطعام الرديء قط، بل كان إذا اشتهى شيئا أكله وإلا تركه عليه الصلاة والسلام. من أمثلة الأدب العالي في مثل ذلك الشيخ السبكي، التاج السبكي، كان ماشي مع سيدنا التقي السبكي الكبير، بتقول القرآن وأنا القرن السادس دو السابع يعني بعد النوى. فقام إيه التاج السبكي بيفسح الطريق لوالده أو جده يعني، فلقى كلب في الطريق جه، فالكلب يعني زي ما تقول اعترض. أم الشيخ التقي قال له إيه، بربي ابنه ولا حفيد، بيقول له لما تقول له كذا هكذا، ألم تعلم أن الطريق بيننا وبينه مشترك، الكلب يمشي في طريق، أنا أمشي في أم قال له ولكنه قد يتعرض لنا. قال أنا قلت له وصفته بما هو من خلقته. قال ولكنك قلتها له على سبيل الزجر والذم. تقول له يا كلب. فقال له انت قلتها له كمان على سبيل الزجر والذم، ما تذموش ولا تزجره. واضح؟ زي ورد يعني عن في الإسرائيليات عن سيدنا عيسى عليه السلام أنه مر به خنزير، الخنزير مذموم أيضا عند أهل الكتاب في الأصل العقيدة بتاعته خلاص، فقال أنفذ بسلام، مر بسلام بس الأمر هاي. طيب السابع الدعاء على الخلق، فاحفظ لسانك من الدعاء على أحد من خلق الله تعالى، وإن ظلمك فكل أمره إلى الله تعالى. ففي الحديث إن المظلوم لا يدعو على ظالمه حتى يكافئه، ثم يبقى للظالم فضل عنده يطالبه به يوم القيامة. أي لو تعدى في الدعاء على الظالم ها يقتص منه يوم القيامة. فاحفظ لسانك، ده في إيه؟ في الدعاء على الخلق. ولذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من قال هلك الناس كان هو أهلكهم أو أهلكهم، روايتين، يبقى هو أشد هلاكا فيهم أو هو سبب الهلاك. فاحفظ لسانك عن الدعاء على أحد من خلق الله تعالى، وإن ظلمك فكل أمره إلى الله تعالى، أي وكل أمره إلى الله تعالى. ففي الحديث إن المظلوم لا يدعو على ظالمه حتى يكافئه، يفضل يدعو عليه لغاية لما إيه خلاص أخذ أصل المظلمة بتاعته انتهت. ثم يبقى للظالم فضل عنده، لو تعدى في الدعاء عليه ها يبقى للظالم فضل عنده يطالبه به يوم القيامة، يطالب به المظلوم يوم القيامة. والحديث الصريح في ذلك من دعا على من ظلمه فقد انتصر، يبقى أخذ حقه. لو دعيت عليه يبقى أخذت حقك. طب وتاخد حقك في الدنيا ولا يستوفي الحق؟ ومش هتاخد المال، أنت كده أخذت حقك منه، لكن ما فيش أثر خدته معنوي، أثر حسي، خدت أثر معنوي بأنك أنت انتصرت. لكن يوم القيامة لو وجدت صبرك ذلك واحتسابك لله تعالى لتمنيت ألا يجاب لك دعاء. ماشي؟ دعاء كان فيه تعدي بشرط أنه لا يليق الفعل اللي فعله، فيقول اللهم أدخل نار جهنم منخلدا فيها أبدا، مش فيه تعدي كده على جنيه؟ يقول اللهم أدخل نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا، تحدي هو في الدعاء، ظلم في الدعاء. يقول اللهم رد إلي الجنيه، أو اللهم اعفو عنه. لو دعيت بالعفو يبقى أعلى الصالحين يدعو بالعفو بأعداد معينة، 450 دي بس طبعا حسب الله أن الوكيل العوام ها يقولونها بنية الضرر، أنا عايز أضر. لا يا حسب الله، أنا كافيني الله، يعني أنا بس عايز ربنا يكفيني شر، مش إن أنا أعتدي عليه بالضرر بأن أستخدم كلام الله أو الدعاء لي فإن أتعدى عليه. لا، يبقى حسب الله نوعا كل عوام، بعض العوام يستخدموها إيه فإن أنا ينتصر لنفسه ويرجع بالضرر أو الانتقام على من ظلم. هي مش مأخوذة كده، هي موضوعة إيه، كافيني الله يكفيني، ما حسبي بمعنى كافيني الله كافيني، وحسبنا الله ونعم الكافي لكل ظاهر وكل خافي. الشيخ سرع الجعفري يقول كده في الديوان بتاعه في المديح، وحسبنا الله ونعم الكافي لكل ظاهر وكل خافي. وطول بعض الناس لسانه على الحجاج، فقال بعض السلف إن الله لا ينتقم للحجاج ممن تعرض له بلسانه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه. مظبوط، إنما حد ربنا كما قلنا المرة فاتت لم يسمح ويبيح المولى عز وجل غيبة أحد إلا المجاهر بفسقه، كما ورد عن الحديث ها كل أمتي معافى إلا المجاهر. أيضا ومن باب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده كله ماشي، لكن لم يسمح أحد المولى عز وجل لأحد أن يغتاب أحدا إلا بالشروط المستثناة، وليس منها الحاكم، إن يجوز الغيبة للحاكم ولا يجوز الغيبة لغيره، ما حدش قال كده من العلماء. الحاكم كبقية الناس عبد من عباد الله تعالى، سلطه الله عليك ناس. فانت كان العلماء عادتهم ان هم ايه يدعون للحكام، بل لما ترك العز بن عبد السلام الدعاء للخليفه قامت الدنيا وقعدت، ما عاش للخليفه يوم الجمعه، قالوا بقى وكده، ولذلك جابوا الخليفه وحبسوا، قالوا انت ما بتدعيش ليه؟ قال له في مظلمه كذا وكذا وكذا، وقعد يكلمه بس كان كونه حدث من الخطبة الدعاء للخليفة كان نتيجها أثر عجيب، فاعتادوا الدعاء اللهم أصلح الرعي والرعية واكشف عن هذا البلد وبلاد المسلمين كل بلي. امال انا عايزه يخش نار جهنم، ايه هستفيد ايه يخش نار جهنم؟ يعني هيكون ده هتشفف ايه؟ ده يبقى نفسك غير سويه اصلا. البعداء مش انتم طبعا، انا بتكلم كده على الايه. وطول بعض الناس لسانه على الحجاج، فقال الله بعض السلف وهو محمد بن سيرين امام المعبرين نهيا عن تطويل الكلام على الحجاج كما في عراق العبوديه، إن الله لا ينتقم للحجاج ممن تعرض له بلسان. مش غيبة هتحاسب عليه، وقد تكون نميمة وقد تكون بهتان، كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه. كما ينتقم من الحجاج ممن لمن ظلمه. ماشي. طيب. الثامن المزاح والسخرية والاستهزاء بالناس. طيب حتى صغير. فاحفظ لسانك. يبقى ايه المزاح والسخريه والاستهزاء بالناس؟ لكن لا مانع، المراح في المزاح كتاب الفه الامام السيوطي عن المزاح، وتكلم عن كيف مزح النبي صلى الله عليه وسلم وكيف مزح العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم مازح المراه العجوز وقال لا يدخل الجنه عجوز، فولت تبكي، فقال اقول لها انها ايه، ان انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكار عربا اترابا. فاحفظ لسانك منه في الجد والهبل، فإنه يريق ماء الوجه. راجل عندي دي نسخة مشكلة لكن متبهدلة. قال في الجد والهزل، الجد ده اللي هو الجد خلاص، والجد الغنى، لكن الجد هنا اللي هو مقابل الهزل. فإنه يريق، هي يريق ماء الوجه ويسقط المهابة ويستجر الوحشة ويؤذي القلب ويسقط الانسان من عيون. لو استمر كده زائد، كل شيء له اعتدال، لو استمر وزاد عن حده ينقلب الى ضده كما قال الامام الغزالي برضه في الاحياء خلاص. ويؤذي القلب وهو مبدا اللجاج، المجادله والمماراه، وهو مبدا اللجاج والغضب والتصارم، الناس تسب بعضها بعضا، ويغرس الحقد في القلوب. فلا تمازح احدا، فإن مازحوك فلا تجبهم وأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وكن من الذين إذا مروا باللغو مروا كراما. خلاص واضح. لكن المزاحة العادية كده الاعتدال فيها مرة اثنين، لكن مش للنهار، في ناس كده على طول. فهذه مجامع آفات اللسان، ولا يعينك عليه إلا العزلة. مجامع آفات اللسان كما قال برضو أظن الإمام الغزالي، إن الله تعالى جعل اللسان ها حاجبين، الأسنان والشفتين. خلاص إيه قفلوا بقفلين، الأسنان والشفتين. ولا يعينك عليه إلا العزلة، أي على إيه آفات اللسان، أو ملازمة الصمت، أو ملازمة الصمت إلا بقدر الضرورة. فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يضع حجرا في فيه، أي في فمه، ليمنعه ذلك من الكلام بغير ضرورة، ويشير إلى لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد كلها أوردني الموارد كلها، فاحترز منه بجهدك فإنه أقوى أسباب هلاكك في الدنيا والآخرة. وأما البطن، والله تعالى أعلى وأعلم، نقف عند البطن ده. ماشي، هي وردة يعني سمعناها. وأما البطن فاحفظه من تناول الحرام، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في أسئلة؟
السب واللعن هو
إيش؟ السب من ضمن أنواع اللعن، كأن اللعن يقصد به لفظ اللعن، لعنة الله على فلان أو لعنة أو يلعن الله فلان. أما السب أعم بألفاظ أخرى، ماشي، قتال زي إيه، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق أعم بقى من اللعن. اللعن ده ليه؟ ده خاص كريمة. إن اللعنة دي بتطلع للسماء وبعدين تنزل، فلا تجد لها مخرجا من السماء الدنيا، وتنزل فتذهب يمينا ويسرا كما ورد في اللعن، ها، فتذهب إلى من ألقيت عليه فلا تجد مخرجا، تذهب إلى من ألقيت عليه، فإن كان أهلا لها بقى بها، وإلا ردت على صاحبها. ده خصوص اللعن. أما السباب أعم من لفظ اللعن. وجدت حديث صريح يخالف ما وموافق للجمهور خلاص جايز، الردود جايز.
مثلا الذي يردون لابن تيمية مثلا،
ما هم العلماء، هو في عالم معصوم لدرجة ان بعض الناس سألوا ايه الاصول خمسة، القرآن والسنة والاجماع والقياس وابن تيمية. هو بالفعل هم بيعتبروه كده، هم بيعتبروه كده، قال ابن تيمية يبقى ده معصوم، هم بيعتبروه كده الوهابية والسلفية، وده خطأ. ابن تيمية عالم كبير من علماء الحنابلة من مبتهد المذهب، بل عامل زي النووي عند الشافعي، وإن قوله هو الراجح ومعتمد الفتوى، وإن خالف أئمة المذهب، لكن لا يقتضي ذلك عصمته، لا يقتضي ذلك إن أنا أتبعه في كل شيء. رد على ابن السبكي وهو مجتهد، اتنين كانوا يسمونه في العصر بإيه؟ شيخ الإسلام، ابن تيمية وابن السبكي. خلاص؟ رد على ابن السبكي وجمع له المسائل كلها وأمر بسجنه. خلاص لا منع من ابناء، لأنهم ابتدوا يزدادوا في ذلك الأمر. ابن تيمية خالف الإجماع في 70 مسألة، واضح؟ فأما أوضح كده حتى لا، لأن زي بالظبط المسألة اللي كنت بقول لك النهاردة، يجي واحد وأنت عند القبر بتدعو يقول لك ما فيش دعاء عند القبر ده بدعة، قلت لك ده ابن القيم قال، يقول لك ابن القيم قال كده. طب وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال سلوا لأخوكم التثبيت. يبقى أنا بتبع الدليل، أقول له مع الأدب إن أنا بتبع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نقول له إن أنت لا أنت ولا أنت مجتهد ولا مجتهد، نتبع أئمة الإسلام، ولا حجر على واحد في أن يتبع أي إمام من الأئمة، بس نوضح المسائل كده وبس، لكن لا نسب أحدا ولا ننتقص من أحد، إنما نعطي كل ذي حق حقه، مع إن إحنا نبين الحق لا مانع. أما استشرى هذا الفساد في الأمة بأن ابن تيمية وصل إن هم جعلوا ركن من أركان الإسلام، فإذا قال قول يبقى مقطوع به هو ابن القيم، بينما هو مش معصوم زي أئمة الإسلام. خلاص، بل بالعكس منه من سبقه كان. والواحد بالبحث بيجد بالفعل حاجات عجيبة، إن أهل السنة أئمة الدواوين أمروا بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن تيمية قرون، بأربع قرون، ابن ماجه والترمذي والحاكم في المستدرك والبيهقي كانوا يقولون بدعاء التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الحاجة. ها، وهو ما جاء يعني الضرد برضو لازم نظهر الحق من العبارات اللي وقعت بتوفيق الله تعالى، أنه قال ابن تيمية في دعاء الأعمى، ها، رواه أئمة الحديث في دلائل النبوة. لا مش مروي في دلائل النبوة بس، ده في 18 موضع ان رووه في صلاة الحاجة. هو عايز يقول ايه؟ ان هذا الحديث خاص بعهد النبي صلى الله عليه وسلم لانه من دلائل نبوته. اقول له لا، لعله غفل عن ذلك، انا كتبت كده بالعبارة في البحث، لعله غفل عن ذلك ان اهل اصحاب دواوين السنة رووه في صلاة الحاجة. ده نفس اللي بينقل عنه، واحد بينقل عن ابن تيمية وبيؤيد رأيه، يقول ايه؟ وقد قال ابن ماجه، هو طبعا بيقول ايه؟ ما يجوزش التوسل، وقد شيخنا كان بيقول بالتوسل من باب توسلوا بالنبي السلام رضي الله عنه وارضاه في الخطبة بتاعت الجمعة. خلاص، رضي الله عنه وارضاه، ده الحق. فاهم ان ابن ماجه لما ترجم للدعاء بتاع التوسل الاعمى قال، بالرغم ان النسخة دي ممكن مش موجودة عندنا، قال لكن ذكر احد اتباع المذهب ده قال ايه، وقد ترجم له اي عنوان الباب باب دعاء الاجابة، اي الدعاء اللي انت بتجاب بيه، عايز اكتر من كده؟ واضح. فاحنا مع الحق، ولكن لا نذم عالما ولا ننتقص منه. وشيخ الاسلام ايه يعني؟ مش حرج، لكن بينه وبين انا اقدم ابن السبكي عليه، لان شيخ وانا شافعي، لو قلد الحنابله في كثير من المسائل، خصوصا ان عندي نتبع الدليل الان في المسائل، لا لا ذم ولا ينتقص. نعم،
لو نحذر على الناس حتى لا ينتشر افكارهم،
مظبوط، اطلب ذلك يقينا، لانها دعاوى كاذبه. يعني واحد يقول لك النقاب فرض باجماع، عايز يجعله فرض وباجماع، اقول له دي دعوه كاذبه على الاسلام، ليس ذلك من شرع الله تعالى. فالإمام مالك لم يقل بوجوب النقاب، وتقول لي إجماع، هو الإمام مالك قليل في الإجماع الأمة؟ لو الإمام مالك انفرد بس، ده عند الإمام مالك فيه قول بالكراهة، أي عند الإمام مالك فيه قول بالكراهة. فهمت إظهار الحق ليش المتقي الهندي؟ نعم.
إيش تاني؟ في المقابل بعض الناس يعني من يريد أن يظهر الحق عن ابن تيمية بن القيم أسرفه،
لا يتطول عليه، عالم ومعروف، وهو معتمد عند الحنابلة زي يعني يكاد يكون يقرب من النووي عند الشافعي، لكن هم بيخلفوه برضو في مسائل نفس الحنابلة نفسه، ها، وتجد له حاجات عجيبة يعني. يجب الذب برضو عنه، بس أسلوب علمي، كل حاجة بالعلم. ده ها يلزم منه. ولذلك اقول لك ابن تيميه عمل كده، اتصل الشيخ علي مره رضي الله عنه وارضاه، تقول قولك منه هذا يلزم منه التشبيه بالله بخلقه او اتصاف الله تعالى بصفه المخلوقات. ماشي. هو ابن تيميه دافع عن ذلك دفاعا مستميتا رغم ان عباراته ظاهره. بس مره سيدنا الشيخ علي بيقول له مين اكثر واحد تكلم بتوسع عن قاعده لازم المذهب ليس بمذهب؟ قال ابن تيميه. مش عارف خدها 150 صفحه ولا حاجه في الفتاوى. يعني هو كان بيدافع كده وزي كان بيقول له انه يروغ تيجي تمسكه مش هتعرف. ولكن طبعا في التناقضات زي البوطي يتكلم السيدة بغدة يتكلم فتكلم سيدنا البوطي عن ابن تيمية وقال ان هو نقد كلامه بعد صفحة قال هنا وهنا قال لا هنا اثبت وهنا نفى فده كلام العلماء الاكابر واحنا بنتبع بس مفيش حاجة لكن احنا مش علماء ولا بتاع يجوز طبعا ويجب اظهار الحق في حاجة تانية
مثلا ظاهرية ممكن
إيه انا رايي راي الامام النووي هو في خمسه اراء في مذهب الظاهريه لكن راي الامام النووي انه لا يعتد به مذهب الظاهريه لا في الاجماع ولا في الخلاف ولا الا لو وسعنا الاجماع قوي هيبقى ما فيش حاجه مش مجمع عليه هنقول بقى نكاح المتعه جائز وكل حاجه جائزه واكل الحمر اللحوم الاهليه حمر اللحوم الاهليه لان لو توسعنا السقف بتاعنا الائمه الاربعه باتباعهم على مدار الزمان انا مش بقول الائمه الاربعه بس مدرسة الشافعية كلها إلى الآن دي سقف والمالكية والأحناف والحنابلة دول السقف بتاعنا اللي بعد كده خط أحمر ما تعدهوش حتى وعشان ترتاح أقول لك الأقوال المرجوحة في المذهب ده ما ده المذهب قال بيها أهل السنة ولو قول مرجوح ها يبقى ده من ضمن السقف بتاعنا واسعه ما يجعليش إن أنا أروح للشيعة في قول لم يقل به أحد من أهل السنة ها ولا أروح أيضا لابن حزم فيما احد لم يقل من السنه ولذلك الامام النووي من المسائل اللي حررها قال ايه اجمع من يعتد به من العلماء على انه من ترك صلاه شوف من يعتد به من العلماء على انه من ترك صلاه عامدا وجب عليه قضاؤها وخالف الاجماع ابن حزم واستدل بادله ليست في محل للدليل ورد عليه وجاب بحث كبير صفحه تقريبا بيرد على ادله وقال هو لا وفي موضوع اخر قال لا يعتد به في الاجماع والخلاف وده رايي انا الشخصي لكن في مسائل قال له يعتد يعني فيها خمسه اقوال في البحر المحيط للزركشي خمسه اقوال في قول في مخالفه ابن حزم ماشي لكن انا رايي راي النووي يلا في حاجه تانية يلا نصرف والله تعالى اعلى وعلى عز وجل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.